بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند قوله باب الصلاة في السفينة، وساق بعض الأحاديث منها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الشيخين. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة نحتاجها كثيرا في هذا الزمن، وهي الصلاة على المركوب ومنه السفينة، فيدل على وجوب أداء الصلاة قياما إذا كان الإنسان راكبا لمركب يستقر عليه ويتمكن فيه من القيام والركوع والسجود، لأن هذه أركان من أركان الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا عند العجز. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فأجاب بأنه يصلي قائما ولا يجلس إلا إذا كان يخاف من وجود أمواج هائلة، يخاف على نفسه أن يسقط يتضرر. وجاء التعبير بقوله إلا أن تخاف الغرق، فهذه الصورة التي تكون ظاهرة في مسألة السفينة، ومثلها في حال ما إذا كان الإنسان على طائرة ويخشى أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة قبل نزوله إلى الأرض، فإنه إن كان هناك مكان في الطائرة مهيأ للصلاة يتمكن فيه الإنسان من القيام والركوع والسجود لزمه أن يعمل ذلك. وأما إذا لم يكن، أي لا يوجد هذا الشيء، فإنه يحاول على قدر استطاعته أن يستقبل القبلة في حال تكبيرة الإحرام، وبعد هذا يجلس على كرسيه ويومئ بالركوع والسجود، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه أعذار أشد من المرض، عندما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومثل هذه الحالات يخشى على الإنسان أن يسقط ويتضرر. وقد أخرج الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. وجاء من حديث جابر مرفوعا بلفظ: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فهذه كلها تدل على سماحة هذا الإسلام، سماحة هذا الدين ويسره، وأنه لا يكلف الناس عنة ولا حرجا ولا مشقة، ولكن لا بد للإنسان أن يأتي بما هو المطلوب منه إذا قدر على ذلك. والسفينة في حال ما إذا كان البحر غير مائج فإن الإنسان يستطيع أن يصلي قائما ويركع ويسجد ولا يتأثر بشيء من ذلك. ثم ساق حديثا عن في بيان صلاة الفرض على الراحلة لعذر عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، حضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. هذه مسألة من المسائل الغريبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه على الإبل، ووصلوا إلى مكان ليس فيه مأوى يأوون إليه ويستكنون فيه، والسماء تمطر والأرض بلة أي رطبة من آثار الأمطار، فلا يصلح أن يصلوا على الأرض لوجود المياه فيها، وليس هناك مكان يأوون إليه ويؤدون الصلاة على هيئتها، فصلوا على رحالهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن، ثم أمره بالإقامة، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام على الركب جهة القبلة، وصار الركب وراءه يصطفون كما يصطفون في المسجد، لكنهم على رواحلهم على إبلهم وخيلهم ونحو ذلك، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وكان يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، لكن سجوده أكثر إيماء من ركوعه. وهذا في صلاة الفريضة، وقع في صلاة الفريضة على الراحلة. واستدل العلماء رحمهم الله بأنه عند الضرورة كهذه الحال لا حرج على الإنسان أن يصلي على الراحلة، وهذه حال اضطرار. ربما يسأل بعضكم يقول حال السيارة هل يكون هكذا؟ نقول يلزم قائد السيارة أن يتوقف إذا كانت الأرض ليس فيها مشكلات يابسة، أو كان هناك مكان يتمكن الناس من الإيواء إليه والاستظلال به والصلاة، فيلزمه التوقف. وأما إذا لم يوجد ذلك، الأرض كلها مياه وليس فيه محطة استراحات أو مساجد أو أماكن يؤوى إليها، فيصلون في سيارتهم، يتقدمهم الإمام جهة القبلة ويستقبلونها، يستقبلون القبلة ويصلون، وحينئذ تصح منهم الصلاة كهذه الحال. وهذا في الفرض. وأما في النافلة فإن الإنسان له أن يصلي النافلة ولو كانت الراحلة أو السيارة أو غيرها متجهة إلى غير القبلة. يقول المصنف رحمه الله إنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بيناً، وأما اليسير فلا. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على راحلته في السفر، وأنه يتنفل ومطيته ومركوبه يتجه فيه للجهة التي يريد السفر إليها، سواء جهة القبلة أو غير جهة القبلة. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، وهذا يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر، ولا يلزمه أن يستقبل القبلة. وأما في الحضر فالذي عليه الكثير من أهل العلم هو المنع من ذلك، إنما هذا في حال السفر. وأما إذا كان الإنسان داخل بلده، داخل مدينته، وركب راحلته، فليس له أن يتنفل عليها، وإنما لا بد من الاستقرار على الأرض والاتجاه للقبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث يدل على جواز تحويل أماكن عبادات الكفار إلى مساجد بعد إزالة آثار الكفر فيها، فإزالة الأصنام وإزالة الصور وإزالة ما هو من شعائر الكفر كالصلبان ونحوها فإنها تزال، ثم لا حرج أن يصلى فيها. يقول الحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين فتحوا البلاد، جعلوا متعبدات أهل تلك البلاد للمسلمين وغيروا محاريبها، فجعلوا لها محرابا إلى القبلة وأزالوا أثر الكفر عنها من صلبان أو صور أو تماثيل أو أصنام أو نحوها. قال البخاري: كان عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيع في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. فأماكن عبادات الكفار إذا كان فيها شيء من شعائرهم فإنها لا تصح الصلاة فيها، وإنما لا بد أن يزال أثر الكفر عنها. يقول الشارح: والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كان فيها تماثيل، والبيع هي مكان عبادة الرهبان أو النصارى أو هي الكنيسة، ويدخل في ذلك ما يشبهها من معابد المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه عثمان ابن أبي العاص الثقفي إلى أن يحول أماكن عبادات المشركين في الطائف إلى مساجد، فيزيل منها آثار الوثنية ويضفي عليها علامات أهل القبلة. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله تعالى عنهم قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، واخبرناه ان بارضنا بيعه لنا، واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صبه في اداوه وامرنا، فقال: اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. فهذا الوفد الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو وقومه وأسلموا، صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن بلادهم فيها بيع، وسألوه كيف يصنعون بها، فأمرهم أن يزيلوا أثر الوثنية فيها وما فيها من علامات الكفر والضلال، وينظفوها ويطهروها ويتخذوها مكانا للصلاة فتتحول إلى مسجد. وهم طلبوا منه شيئا من أثاره عليه الصلاة والسلام لأجل التبرك به، فتوضأ لهم بماء ووضعه في إداوة وحملوا الماء معهم وأمرهم أن يصبوه فيها لتطهيرها وإزالة أثر الكفر والشرك فيها، وأن يتخذوها مكانا للصلاة بحيث تكون مسجدا يصلون فيه. وهذا يدل على جواز اتخاذ الكنائس والبيع والمعابد مساجدا بعد إزالة ما فيها من آثار الكفر والشر والفساد. وكما تلاحظون الآن في كثير من البلاد الأوروبية الكنائس تعطلت ولا أحد يأتيها، فصار أهلها يعرضونها للبيع، فيبادر المسلمون هناك الذين لا يسمح لهم بإيجاد مساجد وبنائها إلى شراء هذه الكنائس وإزالة أثر الكفر فيها وتحويلها إلى مساجد. وفي إحصائيات قريبة في بعض البلاد الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كثير من الكنائس تحولت إلى مساجد وتباع بأسعار زهيدة، وهذا من فضل الله تعالى وعلامة على أن هذا الدين هو الدين الباقي وأن ما عداه سيزول، وأن على الإنسان أن يكون ناصرا لدين الله ليحصل على السبق في السعادة. والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا مدعاة إلى أن يجتهد الناس الذين أكرمهم الله باعتناق هذا الدين إلى نشره في الملأ، والاجتهاد في إيضاح فضائله وتعليم أحكامه وبيان ما فيه من الخير لمن التحق به. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. فقال أنس رضي الله عنه: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنوبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا حديث يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى هي أن المسلم ينبغي له المبادرة إلى الصلاة وعدم تأخيرها، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي في بر أو في حضر، ولا تؤخر الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان يحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها، وليس في تضييق على المسلمين بأن لا تصح صلاتهم إلا في المساجد، بل تصح في كل مكان، فلا يؤخر الإنسان صلاته. المسألة الثانية هي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وهذا دليل على طهارة فضولاتها، والنهي ورد عن الصلاة في مرابض أو مبارك الإبل، وتبين حكم ذلك في وقته لما في تشكله من خطر على المصلين بحيث تدهمهم وتطاؤهم ونحو ذلك. المسألة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بادر بالاهتمام بالمسجد، فلما تحدد مكانه بواسطة ناقته التي بركت في المكان، فأمر أن يبنى المسجد في هذا المكان، وأمر أصحاب الملك أن يقدروا القيمة التي يحتاجونها، قيمة يأخذونها لهذا المكان الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني عليه مسجدا لله. فرفض أهله بنو النجار وقالوا: لا نأخذ شيئا، وإنما نريد الأجر والثواب من الله تعالى. وهذا تنبيه إلى عظم الأجر المترتب على بناء المسجد والمشاركة فيه بعرض أو بناء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وهؤلاء أرادوا هذا الأجر ولا يريدون المال الذي يأخذونه ويستهلكونه. أنس رضي الله تعالى عنه نبه إلى مسألة، وهي أن بعض الأماكن التي وقع الاختيار عليها فيها قبور للمشركين، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنبش هذه القبور وإبعادها، وأن فيه أماكن خربة فأمر بها أن تسوى، وفيه نخل فأمر بالنخل أن تقطع، ثم سويت الأرض وبنوا المسجد من الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخور التي تكون أساسا للحيطان، وهم يرتجزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، كنوع من التشجيع على الاستمرار في النشاط وعدم التكاسل. وهذا تنبيه إلى أن أي مخطط يراد تخطيطه في أي حي من الأحياء ينبغي أن يهتم أولا بموقع المسجد لارتباط جميع أهل الحي به، وأن يكون متوسطا من الحي بحيث يسهل لأهل الحي الوصول إليه، وأن تكون الشوارع متجهة إليه فيكون منطلق الحي ومجمعه يجتمعون فيه ويسهل عليهم الوصول إليه، لا يكون في ناحية من الحي أو يكون الطرق ملتوية ولا يصلون إليه إلا بعد عناء ومشقة، وإنما يكون هو الأساس، ومنه تنطلق الشوارع والطرقات إلى بقية أجزاء الحي، وينبغي أن يكون حوله من الساحات والمرافق والخدمات التي يحتاجها أهل الحي، كأماكن البيع ونحوها مما عادة الناس يحتاجونه، حتى يوفروا على أنفسهم كثيرا من المشاوير، وتكون مجتمعة عند المسجد ليسهل تناوله وتحصيله. وهذه مسألة يغفل عنها بعض أهل الاختصاص في تخطيط المدن أو في وضع مخططات الأحياء من المهندسين ونحوهم، والواجب عليهم أن يجعلوا من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد النبوي وترتيب مخارج المسجد واتصالها بالطرقات مما يوفر على الناس سهولة الوصول إليه دون أن يجد أحد منهم كلفة أو مشقة. كما أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما مصر البصرة قسمها أحياء وجعل في كل حي خدماته، من مقبرة ومطرح للرماد ومرابط للخيل وغيرها مما يحتاجه أهل الحي. وهذه المسائل تلاحظون أن بعض المهتمين بتخطيط يغفلون عنها، وهذه تعتبر من الثغرات في تلك المناهج التي لا تبنى على ما يحتاجه المجتمع. فينبغي أن تدرس حاجة المجتمع ويخطط لتحقيق مطالبهم بأيسر السبل وأقل التكاليف. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.